هذا الرسول، هذا الرسول، هذا الرسول، وإنه لمحمد قبس إليه تسابق.
على أحد الأبواب وفي بيت من أبيات المدينة كانت الدموع، وكان الوداع والعناق بين شاب وأمه. ولك أن تتخيل ما تشعر به أم وهي تفارق ابنها، تودعه وهي لا تدري هل سيعود إليها أم أنها بعثت به إلى الموت، وبعثت بنفسها إلى الحزن والحداد. أم الربيع بنت النضر، عمة أنس بن مالك، وأخت الأسد الهصور أنس بن النضر، تودع ابنها الذي يرتع في قلبها، تودع ابنها الحارث ابن سراقة وداعا حارا باكيا، لكنها الجنة، فليذهب الحارث إلى الجنة من أي طريق شاء، وهناك فارس آخر ربما كان يشتري بعض التمر، ربما كان قبل قليل بين النخيل يخترف منها، وربما غير ذلك، لكنه كان يضع بعض التمرات في جيبه. ولما سمع النداء هب مسرعا لنداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إنه عمير بن الحمام. اجتمع هؤلاء وغيرهم حول نبي الله صلى الله عليه وسلم، فكانت المشورة وحرية الرأي قبل الانطلاق إلى ميدان بدر.
قلب ويخفق بالمحبة كلما ذكر الحبيب المصطفى المختار، جاءت رسالته فكانت نعمة في الخافقين وحولها الإبهار، جاءت عبيرا للقلوب كأنها سكب يفيض وبهجة ومنار. هو سيد الثقلين من بلغ العلا، هو ملك للسالكين فنار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات أيها الأحبة الكرام أينما كنتم. لقاؤنا بكم يتجدد من جوار الكعبة المشرفة في حديث متصل عن أكرم سيرة وأعظم مسيرة. تركناكم في الحلقة الماضية ونحن نتحدث عن غزوة بدر الكبرى، نواصل الحديث في هذا اللقاء صحبة فضيلة الشيخ عبد العزيز الفائز. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وتولاكم ورضي عنكم وأرضاكم، ونفعنا وإياكم بسيرة سيد البشرية عليه الصلاة والسلام، وأسقانا من حوضه وأكرمنا بشفاعته عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم على رسول الله. فضيلة الشيخ، أبو جهل وجد معارضة كبيرة من قومه عندما عزم على المسير إلى بدر، خصوصا بعد أن بلغه الخبر أن أبا سفيان نجا بالقافلة، ومع ذلك أصر أبو جهل أن يسوق قومه إلى الهلاك وإلى الموت كما فعل فرعون عندما تبع موسى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الطغيان إذا وصل مرحلة يؤدي إلى صاحبه إلى الهلاك، وكما تفضلت أبو جهل شار عليه من شار ليرجع عندما نجت القافلة، ولكن ليهلك من هلك ويحصل هذا النصر والتمكين. وقدر الله جل وعلا نافذ، والله سبحانه وتعالى يقول إن كل شيء خلقناه بقدر. فأصر وتكبر وعاند والعياذ بالله، وذكر كلامه إلا نشرنا إلى شيء من، كما تفضلت مع فرعون عندما هاجر موسى عليه السلام. أراد العليم الحكيم جل في علاه أن يهلك فرعون، وإذا جاء القدر عمي البصر، إذا جاء القدر كما قال ابن عباس عمي البصر. لو علم أبو جهل أنه سيهلك في هذا المكان، وصناديد قريش الذين قال الله عنهم في مكة كان هنا إنك فيناك المستهزئين، المستهزئين في الحبيب عليه الصلاة والسلام، والذين آذوا الحبيب هنا في مكة هم الذين خرجوا لهلاكهم بأنفسهم وعلى أقدامهم، وخرجوا من مكة إلى مصارعهم بقدرة الله جل وعلا. والله قال إنك فيناك، اللي كان يستهزئون بكلهم الآن، الآن أبو جهل وعقبة بن معيط الذي أساء للحبيب عليه الصلاة والسلام، وأبناء عتبة شيبة أبناء عتبة، وكلهم هم الذين أساءوا الحبيب عليه الصلاة والسلام وكانوا من صناديد قريش، هم الذين هلكوا، الذي قال إنك فيناك المستهزئين الذين رماهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ يخاطبهم وقال إن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا، يخاطبهم يا فلان يا فلان،
قالوا بأسمائهم، بأسمائهم وهم
قالوا يا رسول الله إنما تخاطب جثثا، هذا انتهت الآن لا يسأل. قال ما أنتم أسمع منهم بما أقول، فكأنهم يسمعون هذا الكلام من الحبيب عليه الصلاة والسلام. فمثل ما تفضلت الآن موسى خرج ونجا في الليل، ولما علم فرعون في الصباح تبعه بعدد كما فعل هؤلاء بالعدد الكبير، مقابل قيل بعض قال بعض في السنة خرج فرعون 600,000، لكن ماذا يصنع 600,000 أمام قدرة الله جل وعلا وأمام جند الله جل وعلا؟ موسى ليس مع ذلك العدد ولا يقارن في عدده، وإنما هناك جنود آخرون وهو البحر الذي ينتظر فرعون في قدرة الله جل وعلا. يأتي النصر من حيث لا يحتسب الإنسان، لم يأتي في بال موسى عليه السلام أن الله سينصره في البحر أو في الماء الذي قال عنه فرعون وهذه الأنهار تجري من تحتي بتكبره، قال العليم الحكيم ستهلك في هذه المياه. الشاهد أنه تبعهم وحصل ما حصل في قصة موسى مع فرعون، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا وهذا الشاهد إن معي ربي سيهدين، كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام في الغار، وكذلك كما كان ربنا جل وعلا مع الحبيب عندما دعاه في معركة أحد. فالشاهد أن الله جل وعلا شاء أن يهلك صناديد قريش ويمشون، لاحظ الآن هذه المسافة الكبيرة من مكة على أقدامهم لمصارعهم، لأن الله قدر هلاكهم بهذه النهاية المخزية والعياذ بالله.
أبو أيوب، كثير من المشاهد الإيمانية والمشاهد المدهشة التي تحققت في بدر، دعنا نبدأ من معية أبي بكر الصديق.
نعم،
أبو بكر الصديق سبق لنا أن تحدثنا أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وفي رحلة الهجرة. الآن أبو بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم في العريش، عندما كان يلهج النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء حتى يسقط الرداء فيعيده أبو بكر ويقول يكفيك مناشدتك ربك.
الله أكبر.
هذه المعية، الله حدثنا أكبر. عنها.
أحسنت. أولا خشية، لماذا خشي النبي أبو بكر هنا في الغار والنبي عليه الصلاة والسلام يطمنه، وهناك أبو بكر مطمئن؟ لماذا؟ هنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لوحده في الغار حسب ما يراه ويشاهده أبو بكر رضي الله عنه، ويعلم من بحث قريش عنه لقتله والتخلص منه، فخشي أبو بكر على الحبيب عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن من حنق وغضب قريش، فخشي على النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك عنده من السكينة لما يعلم لما لجأ الحبيب عليه الصلاة والسلام للدعاء، فيعلم من دعاء الحبيب عليه الصلاة والسلام أن الله استجاب دعاه، وهذا قوة إيمان ويقين عند أبي بكر رضي الله عنه. لما رأى النبي عليه الصلاة لما أبو بكر رأى النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه أيقن بالنصر والتمكين فسكرت نفسه، ويعلم بعد الله جل وعلا أن هناك أسباب وهم الصحابة الذين يدافعون عن الحبيب عليه الصلاة والسلام. أما في الغار ما كان في أحد من البشر يدافع عن الحبيب عليه الصلاة والسلام، ففيه من الصفوف وفيه من الجند من يدافع عن الحبيب عليه الصلاة والسلام، مع السبب الشرعي الذي رآه يقينا، كانه يراه لما رفع تيقن أبو بكر، لما رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه تيقن في النصر والتمكين عنده من الإيمان واليقين بوعد الله في من دعاه أن الله يجيبه، كيف وقد دعا الحبيب عليه الصلاة والسلام. وكما قلت ما ينتظر من أمام من الجنود والنصر ويرى بوادر النصر فاطمأنت نفسه في هذا الأمر. وهذا كله هنا يقين، وهو التعلق بالله جل فعلا، ومع التعلق بالله تزول المخاوف.
هنيئا لأبي بكر هذه المعية الرائعة.
الله أكبر.
نتشنف لسماع بعض المواقف المدهشة والبطولية في معركة بدر، كقصة العمير بن الحمام وغيره، حدثنا عن بعض هذه المواقف.
الله أكبر. إذا أردت الآن الشيخ الأنفواز، عمير بن الحمام وغيره من الصحابة، هناك سر أنا أتمنى المشاهدين والمشاهدات يتأملوا فيه. أنا بحثت عنه كما بحث غيري عنه وتأملت به كثيرا، وجدت السر اليقين. لعلك تنظر كما الآن في عمير بن الحمام الآن، وش اليقين كيف جاء الرسول؟ عمير بن الحمام رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله أرأيت أن قتلت أدخل الجنة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. فقال عمير رضي الله عنه بخن بخن. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلك على أن تقول بخن بخن؟ قال عمير ما قلت ذلك يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. فهذه البشرى أتت من النبي عليه الصلاة والسلام لعمير بن الحمام، قال أنت من أهلها، أنت من أهلها. فأخرج تمرات كنا معه، شوف اليقين، كان دخل الجنة، رأى الجنة أمامه. قال لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. أخرج تمرات وأكل منها ثم رماها، لم ينتظر، لأن الرسول عليه الصلاة بشره في الجنة. انتهى الأمر، يقين يرى الجنة، يشاهدها أمامه. هل شاهدها يقينا؟ حقيقة شاهدها يقينا بوعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكأنه يريد حتى هذه التمرات لا يريد أن يأكلها. قال لئن بقيت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. هنا السر بالصحابة، عندهم يقين، يتأملون بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، واستشهد في المعركة رضي الله عنه، وأصبح بشهادة رسول الله من أهل الجنة. والشهداء لا تخفى منزلتهم، ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل أموات، بل أحيانا عند ربهم يرزقون. فالشهداء أرواحهم بحواس الطير تغدو وتروح في الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. غابت أبدانهم لكنهم يتنعمون بنعيم الجنة الآن. كل من قتل واستشهد من الصحابة وغير الصحابة من الشهداء فهم في جنات النعيم، نسأل الله الكريم من فضله. فهذا هو السر اليقين في عمير وغيره من الصحابة، عندما يسمعون من الحبيب عليه الصلاة والسلام هذا الكلام فيتقدمون ويبعون أنفسهم، لأنهم يعرفون أن هذه الدنيا ليست شيء أمام الآخرة، ولو كانت عند الله تعد الجناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. فهناك فرق، وهذا السر كما سيأتي معنا في معركة أحد، عندما قصة أيضا كذلك أنس بن النضر رضي الله عنه في مثل هذا الموطن.
أم الحارث دكتور، بعد نهاية المعركة جاءت تسأل عن ابنها الحارث وقد قتل في المعركة، ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟
النبي عليه الصلاة والسلام كان يطمن كل من فقد حبيبا أن روحه في جنات النعيم. وكما قلت قبل قليل، هدف نبيل عند كل من خرج من مكة ومن خرج من المدينة أنهم يحققون رضا الله ويدخلون الجنة. فكان عليه الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام يطمن كل من سأل من فقد حبيبا له بأن روحه في جنات النعيم، يبشرهم بما لقوا من النعيم، و ومن القبول من الله سبحانه وتعالى حتى تسكن نفسهم لهم. يريدون القبول من الله، يريدون الجنة من الله، يريدون الفوز بجنة عرضها السماوات والأرض. فيعلم هم يريدون يستفسروا ماذا حصل لفلان، هل لأنه يريدون شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة. معنا أم الحارث وغيرها من الصحابة الكرام كلهم تيقنوا بالفوز والنصر إذا ماتوا، لكنهم يريدون سماعا من البشائر النبوية، كما حصل في غير موضع في معركة أحد، كذلك في غسيل الملائكة وغيره.
حتى التحفيز فضيلة الشيخ في بداية المعركة، النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يحفز الصحابة رضوان الله عليهم لخوض هذه المعركة التي لم يكونوا قد أعدوا العدة لها، قال لهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض.
الله أكبر. أنا كما قلت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ما في قلوب الصحابة من اليقين بوعد الله جل في علاه. وأنت الآن إذا وعدك شخص ممن إذا قال فعل من سائر الناس، وعدك بوعد دنيوي وجعل لك حوافز دنيوية، ومعروف فلان بالصدق
والقدرة،
فكيف يكون عطاؤك ونفعك أو حركتك واندفاعك لهذا العمل وقد وعدك بشر مثلك ووعدك بأمر دنيوي؟ فكيف لك أن تتصور أنت والمشاهد بوعد من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبماذا؟ بجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، فيها من النعيم ما لا يوصفه العقل، ولو لم يكن فيها إلا أن أهل الجنة يرون الخالق سبحانه وتعالى. وأعظم نعيم في الجنة هي رؤية الله، أعظم نعيم في الجنة هو رؤية الله جل وعلا. فالدنيا وما فيها ما طابت إلا بذكر الله، وإذا خلت الدنيا من ذكر الله ضاقت على ساعتها. ولو ملك الإنسان الأموال الطائلة والسيارات الفارهة والقصور الواسعة، ولكن خلا قلبه من ذكر الله فهو من أشقى عباد الله. ولو فقد الإنسان متاع الدنيا وقد عمر قلبه بذكر الله والصلة بالله جل وعلا فهو من أسعد البشر. فالدنيا ما طابت إلا بذكر الله جل وعلا، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم هذا المعنى في قلوب الصحابة، وما طابت الجنة مع ما فيها من النعيم إلا بالقرب من الله وبرؤية الله سبحانه وتعالى. وكما جاء في الحديث عندما يسلم الله جل وعلا على أهل الجنة، الصحابة كانوا يعيشون لهذا المعنى، يعيشون هذا المعنى، يسلم الله على أهل الجنة فيقول هل تريد أن أزيدكم؟ فيقول يا رب ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تبيض وجوهنا؟ فيقول أعطيكم أفضل من ذلك، رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ثم يكشف الحجاب فيرون الله، فلم يروا ما مر معهم من النعيم، فلم يروا أنهم أعطوا نعيم أعظم من هذا النعيم. أسأل أن يحقق لنا جميعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر وغيرها كان يستحث الصحابة على هذا المعنى. وأنا كما قلت، من عرف الجنة وما فيها من النعيم لم يفته أو لم يهمه ما فاته من الدنيا ومن حقارة الدنيا ومن متاع الدنيا. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فالعيش الحقيقية هي حياة الآخرة. لو عمر الإنسان في هذه الدنيا 60-70-80 سنة بعدها الكبر والهرم والمرض، والنبي عليه الصلاة والسلام ونتحدث عن سيرته هذه المليئة بالأحداث والمنجزات والإبداعات، وعمره 63 سنة، مات عمره 63 سنة، أبو بكر هذا الذي صنع المعجزات العظيمة عمره 63 سنة، وعلي عمره 63 سنة، وعمر عمره 63 سنة، كلهم لم يتجاوزوا 63 سنة، الذين صنعوا الآن هذه البطولات وهذه المعجزات. ولم تكن الدنيا في قلوبهم كما قال ابن القيم، كان الصحابة الدنيا بأيديهم ولم تكن في قلوبهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستحثهم بهذه المعاني. وينبغي دائما أن نجعل أحيانا الحوافز حتى للأبناء نعيم الجنة وما فيها، إذا فعلت كذا لك كذا، أحيانا الرغب بالأبناء في شيء من نعيم الدنيا ومن متاع الدنيا. لكن لما تقول على سبيل المثال يا ولدي إذا صليت الآن السنن الرواتب بنى الله لك بيتا في الجنة، أنا أعلق بهذا المعنى، بهذا المعنى الكبير. الآن الواحد يجلس 20 سنة 30 سنة حتى يعمر له الآن شقة، واللي يعمر له دور ولا 30 سنة ويستطيع ولا ما يستطيع. الآن من حافظ على السنن الرواتب التحفيز في الجنة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم شاهد أن يحفز كما سيأتي معنا في معركة أحد وغيرها من المعارك، فكان التحفيز. وكذلك في قصة الآن أبي طلحة وغيره، من يشتري هذا النخل كذا وله كذا في الجنة، من كذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشجع على هذا المعنى، وهذا يبغي ننبغي نسلكه في حياتنا.
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أيها المشاهدون الكرام، فاصل ثم نواصل.
هذا الرسول، هذا الرسول، وإنه لمحمد، قبس إليه تسابق الأخيار. هذا الرسول، هذا الرسول، هذا الرسول، وإنه لمحمد، قبس إليه تسابق الأخيار.
عدنا إليكم من جديد أيها الإخوة الكرام في حديث متصل عن غزوة بدر الكبرى. أبو أيوب حفظك الله، في أعقاب غزوة بدر جاءت غزوة بني قينقاع مباشرة. من هم بنو قينقاع؟ وما علاقة غزوة بني قينقاع بغزوة بدر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بنو قينقاع هم من اليهود الذين قطنوا المدينة وهاجروا من بلاد الشام لما حصل لهم التضييق من الروم، هاجروا من الشام إلى المدينة وقطنوا بها. ومن الأسباب التي ذكرها أصحاب السير أنهم سمعوا بخروج النبي عليه الصلاة والسلام في جزيرة العرب في بلاد العرب، فهاجروا وهم يقرؤون التوراة ويعلمون، ونحن نعلم أنه في بلاد الروم على هذه العقيدة يسكنها اليهود وعدد كبير منهم في ذلك الوقت، فهاجروا لأن يكونوا من المبادرين، لأنهم سبقهم، لكنهم حصل عكس ذلك من معاندتهم، لأنه خرج من العرب والقصة المعروفة في معاندتهم ومكابرتهم، وإن كان بعضهم يعلم صدق الحبيب عليه الصلاة والسلام وضلل بعضهم من بعض زعمائهم. وكان بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام عهد وميثاق، ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام أروع الأمثال في المحافظة على العهد وعلى الميثاق وعلى المحافظة على أموالهم وعلى ممتلكاتهم ومزارعهم وعلى عقيدتهم، ضرب أروع الأمثال. فلما حصل الانتصار في بدر غاضهم هذا الانتصار، لأنهم يكرهون المسلمين. وديننا العظيم يفرق بين المودة وبين المعاملة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعامل اليهود ويبيع معهم ويشتري، ومات رسول الله عليه الصلاة والسلام والدرع مرهونة عند يهودي، بل أعطاهم الأمان، بل من المعاهد، قال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ولكن بعض الناس قد يخلط بين المعاملة في البيع والشراء والسفراء والتبادل المصالح والمنافع والمعاهد وبين المودة، فهذا يحصل عند بعض الناس خلط في هذا المعنى. فالشاهد أنه غاضهم انتصار المسلمين، فبدأوا يحصل منهم الكره والكلام. ومن ذلك، وهذا من الأسباب الرئيسية، أن امرأة بدلت الحركات التي فيها كره للمسلمين. أتت امرأة إلى سوق اليهود تشتري، فقام أحد اليهود،
امرأة مسلمة،
فقام رجل من اليهود وعقد ثوبها، فلما قامت انكشفت عورتها، فقام أحد المسلمين وغار وقتل ذلك اليهودي. فقام اليهود ونقضوا العهد بعملهم هذا المشين في المرأة هذه وقتل المسلم، واستثاروا عليه وقتلوه عندما دافع عن هذه المرأة. فنقضوا عهد الحبيب عليه الصلاة والسلام، وعرفوا أنهم على خطأ كبير، فتحصنوا بحصونهم، فحاصرهم الرسول عليه الصلاة والسلام في حصنهم، وحتى استسلموا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان بينهم حلف مع الخزرج، وعبادة بن الصامت رضي الله عنه كما لا يخفى هو من زعماء الخزرج رضي الله عنه، فتبرأ من هذه المعاهدة، وتمسك بها من؟ عبد الله بن سلول، وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستشفع بهم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هم لك، ففك عنهم الحصار وأجلاهم من المدينة. فخرج معهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وخرجوا وتفرقوا في الشام، ذهبوا إلى بلاد الشام، وأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام، عفى عنهم وتركهم يخرجون من المدينة لما نقضوا هذا العهد. ولا شك أن هذا في هذا التعامل الرائع، لأن يعني عبادة بن الصامت رضي الله عنه تبرأ منهم، ومع ذلك ذهب وأخرجهم خارج المدينة رضي الله عنه لما كان بينهم من الاتفاق وكما بينهم من الحلف. وعبد الله بن سلول لا يستغرب منه هذا الصنيع، فلهم مودة في نفسه وفي قلبه، كما أن له في قلبه كره للمسلمين، فلم يتبرأ واستمات في الدفاع عنهم، وذهب في الشفاعة لهم عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وخرجوا من المدينة.
نعم، بعد الخروج من المدينة سنواصل إن شاء الله في الحلقات القادمة استعراض أبرز مراحل العهد المدني والسيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. جزاك الله خير أبو أيوب.
ولكم مني الشكر والدعاء أنتم وجميع من يتابعنا، وأسأل الله أن ينفع بهذا اللقاء وأن يجعله في ميزان حسنات الجميع. الله، ولكم مني التقدير على هذه الجهود المباركة وجميع الفريق العاملين، جعل الله ذلك في ميزان حسنات الجميع.
اللهم آمين. جعل المهيمن حب أحمد شيمة، وأتى به في المرسلين كريمة، فغدا هواه على القلوب تميمة، وغدا هداه لهديهم تتميما، صلوا عليه وسلموا تسليما.
ذكر الحبيب المصطفى المختار، جاءت رسالته فكانت نعمة، في الخافقين وحولها الإبهار، جاءت عبيرا للقلوب كأنها سكب يفيض وبهجة ومنار، هو سيد الثقلين من بلغ العلا، هو من لكل السالكين فنار.